إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكلام موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته عن ألفاظ العموم. وألفاظ العموم منها ما عرف وضعا أي في اللغة العربية، ومنها ما عرف عقلا. وذكرنا فيما مضى من ألفاظ العموم، الأمر الأول، من يذكر لي أول ما ذكرناه من ألفاظ العموم؟ قلنا المفرد،
المفرد المحلى بأل والجمع المحلى بأل،
أي أل التي تفيد الجنس وليست أل العهد. المفرد المحلى بالأل بالألف واللام، والجمع المحلى بالألف واللام. والصيغة الثالثة النكرة في سياق الشرط، والرابعة النكرة في سياق نفي، والخامسة النكرة في سياق النهي، والسادسة كما وصلنا عنده في الدرس الماضي من وما. قال: كذاك من وما تفيدان معه كل العموم يا أخي فاسمعه. فمن التي هي للاستفهام، ومن التي هي للشرط، ومن التي هي بمعنى من الموصولة، وكذلك ما، هذه كلها تفيد العموم وضعا أي لغة، فهي كذلك عند علماء اللغة. تلحق بمن وما أشياء، فمن التي بمعنى الذي، يلحق بها الذين من باب أولى، ويلحق بها التي، ويلحق بها اللواتي، ويلحق بها اللوائي. فهذه كلها إن وردت في كتاب ربنا أو في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم فهي تفيد العموم. والله عز وجل يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه إيش؟ عدة المتوفى عنها زوجها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، العدة حق لمن؟ حق للرجل. ولذا لما كان حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم عظيما، ما أحل الله تعالى نساءه لأحد من المؤمنين بعده. ولذا من طلقت أو من تزوج في عدة وفاة دون إتمامها فالواجب أن تطلق ثم تكمل العدة الأولى، عدة الوفاة. والذين يتوفون، الذين، هذه تشمل كل الأزواج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه تشمل جميع الأزواج من غير خلاف عند العلماء، سواء كان الزوج قد بنى ودخل بزوجته أو كان الزوج قد عقد ولم يدخل بزوجته. رجل عقد على امرأة فمات بعد العقد وقبل البناء، مات وقد عقد ولكنه لم يدخل بالمرأة، فجاءتنا زوجته، قل زوجته ولا خطيبته؟ احنا بنقول في عرافنا خطيبته، لكن عند الله عز وجل زوجته. فجاءتنا زوجته فاستفتت فأفتاها جاهل مثلا، أفتاها جاهل وكانت هذه المرأة تفهم في اللغة، والحكم الشرعي مبني على فهم اللغة، ولا يجوز لمفتن أن يفتي بخلاف اللغة إلا إن ورد نص، ولا يوجد نص خلاف اللغة. فالمرأة ليست فقيها لكنها تفهم في اللغة، فأفتاها جاهل فقال لها: أنت لم يدخل بك زوجك، وبالتالي ليش العدة؟ ليش العدة؟ العدة حتى تطهر المرأة وحتى تبرأ بالرحم. طب المرأة التي دخل بها ويأست من المحيض عليها عدة وليس عليها عدة؟ عليها عدة. طب المرأة التي دخل بها ويأست من المحيض، ما في الآن حمل، امرأة نزع رحمها، امرأة زوجها مجبوب عقيم، امرأة عقيم إلى آخره، فالأحكام لا تدور مع هذه الأشياء. فالله يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. قال لها المفتي: أنت لست بحاجة للعدة. طب لما؟ فأفتت فاستشكلت عليه، فقالت: الله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهذا زوجي مات وتركني، فبماذا تجيبني؟ وأنا الذي لم يدخل بي بعد أدخل تحت عموم والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا. ولذا مما أجمع عليه الفقهاء أن المراد بقوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، سواء الزوجة تحمل أو لا تحمل، حائض أو يائسة من الحيض، عقيم أم تلد، دخل بها أو لم يدخل بها. فأنت أيها الولي أيها الأخ الكريم، إذا مات زوج بنتك قبل ما يدخل بنتك فيجب على بنتك العدة من غير خلاف بين الفقهاء. ابنتك وهي لم يدخل بها بعد وهي في بيتك عليها عدة الوفاة، تمكث أربعة أشهر وعشر. كيف أربعة أشهر وعشرة؟ من كيف نحسب الأربعة أشهر وعشرة؟ لنقول مثلا ماتت في العاشر من رجب، تمكث عشر رجب، عشر شعبان، عشر رمضان، عشر شوال، صار كم عندنا؟ أربعة أشهر. متى تنتهي عدتها؟ عشرين شوال، تنتهي عدتها عشرين شوال. الأشهر تكون بإيش؟ بالهجري، بالقمري، لا بالميلادي، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. نعد أربعة أشهر عربية في مثل اليوم التي ماتت فيه، ونزيد على هذه الأربعة أشهر عشرة أيام، فبانتهاء اليوم العاشر إيش نقول؟ انتهت عدتها. إيش عدتها؟ عدتها لا تخرج من بيتها إلا للضرورة، إلا للضرورة. أم السناب البنت بعكك قصتها في الصحيح، مات زوجها فخرجت بعد وفاته تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على خروجها للفتوى، قال لها امكثي في بيتك. فقال العلماء: كل حاجة، كل ضرورة تجعلها تخرج لا حرج، حتى لو تعود أمها وأباها الكبير المريض تتفقده في الرعاية، امرأة موظفة لا تستطيع أن تأخذ إجازة فتخرج للعمل ثم ترجع، كل حاجة، كل ضرورة تخرج فقط بمقدار الحاجة، ثم لا تطلب الأزواج، لا تكتحل إلا تطببا لا تجملا، لا تخطب يعني تتحنى بتعبيرنا اليوم إلا تطببا لا تجملا، لا تتطيب، لا تلمس المنمق من الثياب والزاهي منها، لا تتشوف للأزواج. أم السنابل الصحابيات رضي الله تعالى عنهن آدميات، وعندهن كمال العفة وكمال الحياء وأيضا كمال الوضوح والصراحة. لما انتهت عدتها اكتحلت وخرجت. إيش يعني اكتحلت وخرجت؟ يعني لعل المرأة تنظر إليها فتعجبها فتطلبها، ها تطلبها لأخيها، ما أقول لزوجها. طيب، فأقول بارك الله فيكم، الآية الشاهد أن قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه لفظ إيش؟ عموم، يشمل كل زوجة حتى الزوجة التي لم يدخل بها. وكذلك قول الله عز وجل مثلا واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه تدخل كل تحت كل النساء، أي امرأة تنشز فالواجب على الزوج أن يعظها. فالمرأة الناشزة التي لا تطيعك من حقها عليك أن تعلمها، ومن حقها عليك أن تحلم بها، ومن حقها عليك أن تذكرها بالله، لعل الرجل يعيش ويموت ولا يذكر امرأته بالله بكلمة. بعض الناس يعيش ويموت ولا يذكر زوجته ولا أولاده ولا بناته بكلمة يقول فيها يا فلان اتق الله، أنا جنتك وأنا نارك، فإن بقيت على المعصية لا تقرين الجنة، فطاعتك إلي أوجبها الله عز وجل. فيذكرها يعظها، هذا يشمل كل امرأة تنشز. وكذلك قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. كل من يئست من المحيض، كل امرأة يائسة من المحيض فهذه إن طلقت فتنقلب عدتها من الحيضات إلى إيش؟ إلى الشهور. واللائي يئسن من المحيض، فاللائي تدلل على العموم. وكذلك من ألفاظ العموم عموم أسماء الاستفهام، كل اسم استفهام يدلل على العموم. متى نصر الله؟ هذا عام. في أي نوع من نصر الله؟ أين المفر؟ هذا عام أيضا. وكذلك يلحق بمن وما، حيث وأين، فهذه تدلل على عموم الأمكنة، كقول الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت، فهذه أينما تشمل عموم المكان. وحيثما كذلك كقوله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فحيث وأين تلحق بمن وما من حيثية عموم المكان. طيب، إذن من ألفاظ العموم من وما وما يلحق بها، وكذلك أسماء عموم أسماء الاستفهام متى وأين، وكذلك حيث وأين مثل متى وأين، وكذلك أين التي هي للاستفهام وأين التي هي للمكان. بقي البيت 35 في ألفاظ العموم، والبيت 35 فيه أيضا صيغة من صيغ العموم، ويستدرك عليه أيضا صيغة أخرى. قال الناظم رحمه الله في البيت 35 ومثله، أي مثل ما سبق من ألفاظ العموم، ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. المفرد المضاف من ألفاظ العموم، لفظ المفرد إذا أضيف فهو من ألفاظ العموم. وكذلك من ألفاظ العموم مما يستدرك على الناظم الجمع المضاف، فالمفرد إذا كان مضاف وألحق به مضاف إليه، أو الجمع إذا كان مضاف إذا كان مضافا وألحق به مضاف إليه، فهاتان صيغتان من صيغ العموم في كتاب ربنا وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. الله يقول وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة إيش النعمة؟ مفردة، وهي مضافة، وربك مضافة. أي نعم تحدث يا عبد الله؟ أي نعمة؟ عموم إن كنت سليما صحيحا فحدث بنعمة الصحة، وإن كنت غنيا فحدث بنعمة الغنى، وإن كنت وجيها فحدث بنعمة الوجاه، وإن كنت مسلما فاحمد الله وحدث بنعمة الإسلام، حدث بنعمة الإسلام الذين أنعمت عليه. اليوم أكملت لكم إيش؟ يا الله، تمام النعمة أن يقول الله دينكم ولم يقل اليوم أكملت لكم الدين، يعني تمام النعمة أن يضيف الدين لكم، ما قال أكملت لكم الدين، قال أكملت لكم دينكم أنتم يا من تشعرون بهذه النعمة، يا من تحمدون الله عز وجل على نعمة الإسلام، فهذه النعمة هي لكم، هذا الدين لكم أنتم، مع أن الدين دين الله، فالله أضاف الدين للمخاطبين وقال وأكملت عليكم نعمة وأتممت عليكم، قال نعمة، فأيضا النعمة نسبها لنفسه ولكن أيضا قال لكم. فأما بنعمة ربك فحدث، نعمة ربك تشمل جميع أنواع النعم، من الغنى، من الجاه، من الصحة، من سلامة الدين، سلامة المنهج، سلامة المعتقد، هذه كلها نعم لله عز وجل على العبد المؤمن. الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله مفرد مضاف تشمل إيش؟ كل نعمة. فنعم الله عز وجل تترى وغزير. الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأمر مفرد والهاء مضاف إليه، أمر من؟ الهاء تعود على من؟ ليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمخالفة أي أمر هذه تشمل جميع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا لو قرأنا أدلة علماء الأصول في مبحث الأمر لما قالوا الأمر يفيد الوجوب يستدلون بهذه الآية، قالوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فأمره مفرد مضاف والهاء مضاف إليه، فهي دالة على جميع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فأي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تدل على إيش؟ تدل على الفرض، تدل على الوجوب، لأن الله حذرنا أن نخالفها، هذا الأصل في الأمر. إلا إذا جاءت قرائن، ذكرنا لكم مثلا الأمر الوارد بعد الحذر، هنالك قرائن كثيرة مذكورة، لكن الأصل في الأمر أنه للوجوب. طيب كذلك في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه فوائد جميلة وكثيرة. جاء مجموعة من الملاحين ممن يعملون في البحر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء، لا يجدون الماء، يقول معهم ماء قليل، الماء العذب ليشربوه، فهل لهم أن يتوضأوا بماء البحر؟ فبماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هو الطهور ماؤه، هو إيش يعني؟ البحر، الطهور ماؤه، الحل ميتته. طب أسأل، هل هم سألوا عن الميتة، ميتة البحر؟ لم يسألوا. قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع يسن بالمفتي إن سئل عن فتوى أن يجيب عنها وما يلحق بها من مثيلاتها مما يحتاجه السائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من حالهم أنهم اليوم سألوا عن حل الماء وغدا ستقفز سمكة في السفينة فتموت، فسيسألون عن ميتة البحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم عن سؤالهم وما يلحق به مما يحتاجه المستفتي. فالذي يحتاجه المستفتي يسن أن يجاب على سؤاله وإن لم يسأل عنه. إذا سألت عن مسألة فالأجدر بك أن تجيب عنها وعن ملحقاتها وعما يحتاجه الإنسان، فإن فعلت ذلك فإنك تكون قد أصبت هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع للسؤال، نرجع للحديث وللتطبيق على القاعدة. قلنا القاعدة المفرد المحلى المفرد المضاف والجمع المضاف من ألفاظ العموم. طيب النبي يقول هو الطهور ماؤه، ماؤه إيش؟ مفرد مضاف. أي ماء من مياه البحر؟ أي ماء؟ كل أنواع المياه. ما دام الماء اسمه ماء بحر إذن إيش؟ ما لم يسلب أوصافه، إذا كان طعمه ورقته ولونه ورائحته ماء، فالماء الكثير لا يحمل الخبث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا أعجبني الإمام الذهبي رحمه الله لما تكلم عن أئمة الإسلام مثل الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ومثل الإمام علي بن المديني شيخ البخاري، ترجمهم في كتابه ميزان الاعتدال في رقد الرجال. البخاري طعن فيه، الله، بخاري إمام الدنيا طعن فيه، والإمام علي بن المديني طعن فيه، وشرطه في كتابه ألا يدع أحدا إلا ويذكره فيه. فلما طعن في البخاري ترجمه، وترجم لعدد كبير كالنسائي وكأحمد بن صالح جزرة، ترجم لعدد كبير من كبار الثقات من الأئمة النقاد. لماذا؟ الإنسان لا يصبح إماما حتى يطعن فيه. إذا قال ابن عيينة رحمه الله إذا رأيتم الناس قد أجمعوا على مدح رجل فاتهموه، هذا منافق، وإذا رأيتم الناس قد أجمعوا على قدح رجل فاتهموه. فالمؤمن بين مادح وقادح، فإذا سمعت قدحا وسمعت مدحا ورأيت علما فقل هذا على السابل، هذا على الطريق، هذا على طريق العلماء، هذا شأن العلماء، هذا شأن العلماء. فالعلماء ما من أحد إلا وطعن فيه حتى البخاري. فالشاهد أن الإمام الذهبي لما كان يذكر البخاري وعلي بن المديني ومن في طبقتهم كان يتكلم كلام كثير ثم يذكر فضلهم وحفظهم ودينهم ويختم المقولة بقوله هؤلاء بلغوا القلتين لا يحملون الخبث. هؤلاء لا يخبر كلام الطاعن فيهم. أنت يا من تطعن، من أنت؟ من يعرفك؟ من يسمع بك؟ ما مقدر علمك حتى تطعن؟ فطعنك في أمثال هؤلاء يزيدهم رفعة، والله يرفعهم بمثل كلامك. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. فالحساد هؤلاء يتكلمون لكي يضع الله عز وجل الذكر لهؤلاء ممن رفع الله عز وجل ذكره. وهذا سنة لله، من سنة الله في كونه أنه ينشر فضائل المحقين على ألسنة المبطلين. هذه سنة لا تتخلف لله سبحانه وتعالى. الشاهد هذا الماء إذا بلغ الطهور، إذا بلغ القلتين فأكثر، يعني كان كثيرا، والقلة والكثرة لها خمسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتين خمسة قلال من قلال هجر، قلال كبيرة. الحنفية يقولون إذا حرك أحد طرفي الماء لا يتحرك الطرف الثاني. إذا بلغ الماء بهذه الكثرة فهذا لا يحمل الخبث، هو الطهور ماء. ماءه يشمل كل ماء، البحر، النهر، إلى آخره. لو صف الماء فأصبح تأخذ من البحر فتجد الماء غير ماء، لا تجد له رقة، لا تجد له رقة الماء، لا تجد له طعم الماء، لا تجد له لون الماء، لا تجد له رائحة الماء، كأن يكون مثلا ماء أصبح كله كبريت، أو ماء كله ملح أجاج، فهذا ليس بطاهر، ليس بمطهر، هذا طاهر لكنه ليس بمطهر. مثل ماء بحر الميت مثلا، اليوم لو تأخذ شيء من بحر الميت وتفحص الماء، هل يكون ماء البحر الميت ماء خالص من حيث الرقة واللون والطعم والرائحة؟ الجواب لا. هو أشبه ما لو أخذت كوبا فجعلت أربع أخماس الكوب أو ثلاث أرباع الكوب ملح ثم سكبت عليه إيش ماء، هذا ما أصبح ماء خالص، صار مثل العصير. العصير مطهر ولا طاهر؟ يعني لو جاء على ثوبك تصليت صلاتك صحيحة، لكن هل يجوز لك تتوضأ بعصير؟ ليس لك أن تتوضأ بعصير، هو طاهر ليس بمطهر. النبي يقول صلى الله عليه وسلم ماء البحر، فما دام على وصفه لا تضره النجاسة، لو ألقيت فيه جيفة بول براز ماء البحر طهور ماءه لا تؤثر فيه، هو الطهور ماءه. وأيضا الحل ميتته، إيش يعني الحل ميتته؟ يعني أي ميتة من ميتات البحر حلال، سواء كان سمك صغير سمك كبير، مهما سمي، مهما سمي عجل البحر فرس البحر، مهما سمي الحيوان البرمائي هذا ليس له حكم، الكلام على ميتة البحر. فميتة البحر فإن ماتت حتف أنفها دون تذكية ما لم تنتن، ما لم تنتن كما ورد في المرفوع وهو ضعيف، ورد في المقطوع والموقوف. فالميتة ما لم تنتن يعني ما لم تكن ضارة فهي حلال، فهي حلال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته. هذا بالنسبة إلى صيغة المفرد المضاف. وأما الجمع المضاف فورد أيضا في أحاديث كثيرة، في آيات كثيرة ونصوص كثيرة، وسأذكر بعض النصوص وأذكر نصا فيه مجموعة من الصيغ، فأرجو منكم أن تنتبهوا. فمثلا ربنا يقول فاذكروا آلاء الله، آلاء إيش؟ جمع، جمع مضاف، آلاء مضاف، والله اسم الجلالة سبحانه وتعالى مضاف إليه. فإذا آلاء الله اذكروا جميع الآلاء، جميع النعم، النعم الظاهرة والباطنة. فاذكروا آلاء الله، الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، من مات ذكرا كان أنثى وله أولاد، إيش نصيب أولاده؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم ثانية وماتت ثم ثالثة وله أولاد من الثلاثة وترك وعنده مال، أي الأولاد الذين يرثون؟ أولاد الثلاثة، الأولاد من النساء الثلاثة. لماذا؟ لأن الله يقول يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم جمع مضاف فتعم جميع الأولاد. كذلك المرأة، امرأة عندها مال تزوجت الأول فمات وله منها أولاد ولها منه أولاد، وتزوجت الثاني وطلقها ولها منه أولاد، وتزوجت الثالث ثم ماتت هذه المرأة وهي على ذمة هذا الزوج الثالث، من الذي يرثها من أولادها؟ كل أولاد يرثها، ابن اللي مات وابن اللي طلق، أولادها من اللي مات، أولادها من اللي طلق، وأولادها ممن هي على ذمته حال وفاته. فيوصيكم الله في أولادكم، إيش هذه؟ يوصيكم الله في أولادكم، هذه إيش؟ العموم، ما دام اسمه ولد من الأب أو الأم، فهي تشمل تعم جميع الأولاد مرة واحدة. للذكر مثل حظ الأنثيين. هل قاعدة أن الذكر يرث مثل حظ الأنثيين صحيحة بإطلاق؟ قطعا ليس صحيحة بإطلاق. كثير من المبشرين، كثير من الطاعنين في الدين يواجهون بأشياء لجهلنا لا نحسن الكلام. يقول ليش الإسلام ورث المرأة نصف الرجل؟ قل من قال لك هذا؟ من قال لك أن المرأة ترث نصف الرجل؟ هذا كلام غير صحيح في ديننا. ليس في شرعنا المرأة ترث نصف الرجل. في شرعنا أن من مات وله ذكور وإناث فإن الأنثى تأخذ نصف الذكر فقط. أما ليست المرأة لا تأخذ دائما نصف الرجل. يعني رجل مات وعنده ابنتان وعنده 20 أخ، كيف ينزع الميراث؟ الابنتان لهما كم؟ ثلثان. والعشرين أخ لهم الثلث، مين بأخذ أكثر؟ طيب رجل مات وعنده بنت واحدة وعشرين أخ شقيق، البنت كم تأخذ؟ النصف. والعشرين شقيق يأخذون 1/20 من المرأة. العشرين ولد كل واحد بأخذ العشرين، النصف الآخر نوزع العشرين إذا لم يكن له والدان. فقاعدة أن المرأة تأخذ نصف الذكر غلط، قاعدة ما أنزل بها السلطان، قاعدة غير موجودة في دين الله عز وجل. نعم المرأة البنت تأخذ نصف الذكر نصف أخيها فقط، نصف أخيها. إذا كانت لها إخوة تأخذ نصف إخوانها نصف أخيها. أما إذا لها أعمام لا، ما تأخذ أكثر من أعمامها، وهكذا. فطالب العلم دقيق لما يسمع الكلمة يعني يدقق فيها ولا يعممها، ينزلها في المكان الذي أرادها الله عز وجل. وذكرت لكم أن الشرع لم يأتي بالمساواة، والمساواة ليست من ديننا نقولها ونحن رافع رؤوسنا فخرا. الإسلام جاء بالعدل، فراعى حال كل إنسان وأعطى نصيبه. المساواة مذهب غربي ليس من ديننا. إسلامنا جاء بالعدل، والعدل أن تضع كل شيء في مكانه، وأما المساواة تجعل الفاجر مثل التقي. شرعنا مش قائم على الانتخابات والديمقراطية، شرعنا قائم على أهل الحل والعقد. من أهل الحل والعقد؟ علماء الصلحاء. بصيرة وعلم وعقل الرجل أحسن من عقل أمة، وهؤلاء هم أهل الحل والعقد. لو أتينا بألف عقل حمار فجمعناهم مش ظلوا نفس الحاجة، ما زادوا ولا نقصوا، ما زادوا ولا نقصوا. فشرعنا جاء بالعدل، ما جاء بالمساواة. شرعنا لا يسوي بين التقي والفاجر وبين المؤمن والكافر. ونقول هذا تيها وفخرا، لا نقول هذا ذبا ودفاعا. طيب الله يقول خذ من أموالهم صدقة. أي أموال التي أخذها الساعي لبيت مال المسلمين؟ خذ من أموالهم كل ما يسمى مالا، كل ما يسمى مالا يؤخذ. ليش؟ لأنه أموالهم إيش تشمل؟ إيش أموالهم؟ جمع مضاف، جمع مضاف. ولذا كان هذا دليل جماهير أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة. قال عروض التجارة مال، وهي تدخل تحت عموم، تحت عموم بقوله سبحانه أموالهم. فلا يلزم من الأموال أن تكون الذهب. اليوم الذين يقولون أن الدنانير والدراهم التي بين أيدينا لا يوجد فيها ربا، هم ملزمون بأن يقولوا لا زكاة فيها، وهي بلا شك بمعنى الذهب. فكما أن الإنسان لا يشبع إن كان عنده واد من ذهب حتى يكون له واديان، وإن كان عنده واد حتى يكون ثلاثة، فكذلك المال. فلا فرق بين المال والذهب من حيث تعلق النفس بها. فهي في معنى القناطير المقنطرة في آل عمران. فقد زينت للنفوس وجبلت النفوس على حبها، وتحبون المال حبا جما، سواء كان نقد معدن أو كان ورق أو كان ذهب، فكله مال وكله يدخل تحت خذ من أمواله. فأموالهم في الآية لفظ جمع مضاف، أموالهم جمع مضاف، والجمع المضاف من ألفاظ العموم فيشمل جميع أنواع الأموال. والمال كل ما له قيمة يعرف الناس، إلا ما استثنى الشرع، إلا ما استثنى الشرع، فالشرع إن استثنى شيئا فالعين والرأس. فالأصول لا زكاة فيها، سيارتك الخاصة وبيتك الخاص وآلات الحدادة وآلات الصناعة ورفوف المحل وديكور المحل وخلو المحل، هذه ما فيها زكوات. أما أي مال الشرع ما يريد يقول لك إذا عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا زكي، الشرع قال خذ من أمواله، فتشمل جميع أنواع الأموال المعروضة للبيوع أو الأموال النقد التي بين يديك بغض النظر عن نوع المال. يعني لو واحد قال يا شيخ شو الدليل على أنه أنا والله عندي 10,000 دولار، عندي 10,000 جنيه استرليني، عندي 10,000 دينار أردني، إيش أزكي فيهم؟ إيش نقول له؟ زكيهم كلهم. طب ليش؟ لأنها كلها تخضع تحت أموالهم، تخضع تحت أموالهم، فكل هذه الأشياء تخضع تحت خذ من أموالهم. فهذه أموالهم تشمل جميع الأموال. طيب الله يقول، وأرجو الآن أن نخرج بكلام أصولي في دقة أصوليين ألفاظ العموم في هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. كم صيغة أصولية في هذه الآية؟ كم صيغة أصولية؟ كم صيغة من ألفاظ العموم؟ كم لفظ من ألفاظ العموم في هذه الآية؟ كم لفظ؟ ثلاثة. ثلاثة، تمام. الأفضل الأول عبادي، ليش عام؟ جمع مضاف، عبادي جمع مضاف. إن عبادي يعني جميع عباد الله الصادقين المخلصين المتقين، هؤلاء جميعهم بغض النظر عن جنسياتهم عن أماكن وجودهم، بغض النظر عن أمصارهم عن أعصارهم، عن هل هم ذكر أم أنثى، هل هم أصحاء أقوياء أغنياء فقراء علماء غير علماء، عباد من يحقق معبودية الله، هذه عامة جميع العباد. ليس لك عليهم سلطان، أي سلطان من فيه؟ أي نوع من أنواع السلطان المنفي، بحيث لا يتمكن الشيطان أو إبليس أو أعوان إبليس وأعوانه من التحكم بعباد الله عز وجل. كل أنواع السلطان، لماذا؟ لأن سلطان نكرة في سياق النفي. إن عبادي، عبادي قلنا إيش؟ جمع مضاف، ليس لك عليهم سلطان، سلطان نكر في سياق النفي، فعمت جميع أنواع السلطان. لا يستطيع أن يلعب به، لا يستطيع أن يعني لا يستطيع أن يصرعه، لا يستطيع أن يحرفه، ما دام العبادة أنك متحصن بالله عز وجل وبالحصون الشرعية، فالشيطان ليس لك عليه، ليس له عليك سبيل، ليس له عليك أي مدخل من مداخل الغواية، ولا أي مظهر من مظاهر أن يلعب بك، فليس لك، ليس له عليك سلطان. إلا من اتبعك من الغاوين. الغاوين إيش؟ الغاوين جمع محلى بالألف واللام، فجميع أصحاب الغواية، والغواية عكس الهداية، فكل غاوي هو متبع للشيطان، فكل الغاويين متبعون للشياطين، إلا من اتبعك من الغاوي. طيب إلا من، من إيش هذه؟ هذه من الموصولة بمعنى الذي. فالذي يتبع الشيطان من الغاوي، فالغاوون الشيطان له عليهم سبيل، ومن اتبع الشيطان فله عليه سبيل، فالشيطان عليه سبيل. فهذه الصيغ الواردة في الآية. إذن هذه صيغ العموم التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في البيت 35. نأتي إلى البيت 36. يقول الناظم: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الحكم على الشخص المتلبس بمعصية أو الذي يريد أن يفعل فعلا ما، سواء كانت هذه الأحكام أصولية أو فروعية في التصورات أو في التطبيقات، فالأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: الأمر الأول وجود الشروط، والأمر الثاني دفاع الموانع. فالأحكام لا تتم أبدا حتى تتحصل الشروط وتنتفي الموانع وعليه. وهذا من أمور مهمة عند العلماء: ليس كل من وقع في الكفر كافر. لو سمعتم عالم أو طالب علم يقول فلان قال كفرا أو فعل كفرا، فخرج رجل فقال اليوم الشيخ كفر فلان، إيش تقول عن هذا الناقل؟ جاهل. نقول عنه جاهل. لو قلنا فلان فعل كفرا، فخرج واحد يقول الشيخ اليوم كفر فلان، نقول هذا الذي يتكلم جاهل، لم يفهم كلام العالم. فلا يلزم من الوقوع في الكفر أن يكون الواقع كافرا، ولا يلزم من الوقوع في الفسق أن يكون الواقع فاسقا، ولا يلزم من الوقوع في البدعة أن يكون الواقع مبتدعا، وهكذا. بل لا يلزم من الوقوع في الظلم أن يكون الواقع ظالما. أنا أكلت حقك وأنا متيقن أني مصيب، أنا وقعت في الظلم بس لست بظالم، يعني متأول، أنا متأول، أنا مخطئ واقع في الظلم، لكن أنا غالب ظني أني محق، وأنت ترى ديانتي وترى علمي وتحس وتتيقن على أني وقعت في الظلم، لكن أن تعلم أني متأول. إذا كنت تعلم أنك أني متأول، فإذا أردت أن تكون دقيقا فإيش تقول؟ تقول فلان وقع في الظلم، ما تقول فلان ظالم، فلان وقع في الفسق، واحد درس المسائل إلى آخره فقال حلق اللحية مش واجب، حلق اللحية مش فسق، مش اللحية ليست واجبة. قال ليش؟ قال النبي يقول خالف المشركين، والمشركين لو كلهم لحى، والنبي يقول خالف المشركين، فلازم نخالف المشركين، نصارى اليوم الرهبان لهم لحى، فحلق اللحية، يقولوا اللحية واجب. طبعا تارك الواجب فاسق، تارك الواجب فاسق. فليس كل من حلق لحيته نقول عنه إيش؟ فاسق. حتى إيش؟ حتى تتوفر شروطه في الموانع. طب أنا يا حبيبي في الجيش لا أستطيع رب لحيته، أقول عندك مانع، زال عنك المانع، فلا يتم الحكم في حقك. أنا مريض أتعالج ويقتضي المعالجة أن أحلق لحيتي مثلا، فهذا مانع. فليس كل لا يتم الحكم على عبد حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. نقول هذا اللي بيقول مثلا يا جماعة النبي يقول مثلا خالف المشركين والكفار لهم لحى، نقول الكفار عدد قليل لهم لحى أولا، ثانيا لو الكفار لهم لحى النبي قال صلى الله عليه وسلم حتى يقطع عليك هذا الاستدلال، قال خصال الفطرة عشر، وقال اللحية، اللحية من فطرة، فإذا وافقنا الكافر في الفطرة فلا يجوز لنا أن نخالفه في الفطرة. النبي يريد يقول خالف المشركين، المشركون خرجوا عن فطرة الله فخالفوهم وابقوا على الفطرة، وإلا لو كان خالف المشركين بإطلاق مطلق هذا المشرك إذا دخل الإسلام لازم إحنا نكفر. لما المشرك يدخل الإسلام النبي يقول خالف المشركين، هذا يجوز لنا أن نقول نكفر؟ نقول لا. طب لماذا لا نكفر إن دخلوا الإسلام؟ لأنهم وافقونا في الفطرة. طب لو التحوا وافقونا في الفطرة، فإن وافقونا في الفطرة فلا يجوز لنا أن نخالفهم. فانتبهوا لهذه النقطة، هذه نقطة مهمة جدا. الذي يقول خالف المشركين والمشركون لهم لحى، نقول نعم لهم لحى، إذا وجد الأحبار وغيرهم لهم لحى فهم رجعوا للفطرة، فإحنا أسعد بالفطرة منهم، فلا يجوز لنا أن نخالفهم فيما وافقوا فيه الفطرة. لذا الحكم لا يتم في شرع الله سبحانه وتعالى حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. أمثلة كثيرة جدا، فمثلا رجل فعل معصية، فعل كبيرة من الكبائر، لا يجوز لي أن أسقط نصوص الوعيد عليه لاحتمال انتفاء الموانع، لعله تاب، لعله أصيب بمصيبة فتكفر عنه، لعله استغفر. فملك اليمين وملك الشمال، ملك الشمال إذا فعل إنسان المعصية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب حتى يبقى يستأذن ملك اليمين 6 ساعات، فإن استغفر لم يكتب، وإن لم يستغفر كتب. فالحسنات يذهبن السيئات، فمن وقع في نص نصوص الوعيد لا يلزم أن نحكم عليه بأنه والك، لعله تاب، لعل مصيبة قد أصابته، لعله استغفر، لعل له من الحسنات الكثيرة ما تغفر له، لعل الله عز وجل يعامله بعدله. عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الوعد والوعيد، فإذا وعدك الله بخير فعقيدتنا لابد أن يتم هذا الخير، وإذا أوعدك الله بشر فعقيدة أهل السنة الأمر إليه. فأن يخلف الله شرا خوفك به من كرمه وليس من خلف الوعد. كذلك إنسان عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يزكي، فلا يجوز أن نقول هو فاسق حتى تنتفي الموانع، لعل عليه دينا يستغرق ماله. يعني إنسان عنده 10,000 دينار حال عليه الحول وبلغ النصاب وعليه 20,000 دينار ما عليه الزكاة، فلا يجوز أن نحكم على من ملك النصاب وحال عليه الحول بأنه ارتكب كبيرة حتى تنتفي الموانع. مسلم حديث عهد بإسلام شرب الخمر وهو في بلاد بعيدة عن بلاد المسلمين ولا يعلم حرمة الخمر، لا نقول ارتكب كبيرة ولا نقيم عليه الحد. لماذا؟ حتى يقع الشرط أنه يعلم حكم الله في الخمر، فإن لم يكن يعلم حكم الله عز وجل في الخمر فلا نحكم عليه بالفسق. رجل مات أبوه فهل يرث من أبيه؟ نعم، لكن بشرط إيش؟ انتفاء الموانع. إيش انتفاء الموانع؟ في موانع من الميراث، مثلا المانع الأول أن لا يكون قاتلا، فإن كان قد قتل أبيه فتأتي القاعدة التي ذكرناها سابقا، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فليس كل ولد يرث من أبيه حتى تنتفي الموانع. كذلك تغير الدين، رجل ارتد وابو مسلم لا يرث من أبيه، الكافر لا يرث المسلم، فلا يتم الحكم الميراث حتى تنتفي الموانع. كذلك إذا أصبح رقيقا فالرقيق لا يرث الحر، الرقيق لا يرث الحر، وهكذا. كذلك الصوم مثلا، المرأة قد تفطر تراها تأكل في نهار رمضان، لا يجوز لك أن تقول هي فاجرة فاسقة تاركة أوامر الله حتى تنتفي الموانع. فالشرع حرم على النفساء أن تصوم، وحرم على الحائض أن تصوم. فإن رأيت امرأة تأكل في نهار رمضان ما يجوز لك أن تحكم بفسقها ومخالفتها وإثمها حتى تنتفي الموانع من الحكم. حتى الرجل إن رأيته يأكل ولعله مسافر، لعله مريض، فبعض الأمراض يبقى صاحبها متماسكا يمشي ويذهب ويجي، لكن هو يحتاج إلى الشراب الدائم أو القرحة نسأل الله لكم العافية، يحتاج إلى الطعام الدائم. فليس كل من أفطر، ليس كل من أكل لا نحكم عليه بالفسق حتى تنتفي الموانع في حقه. أحد الإخوة يسأل يقول: أرجو بيان شروط الجمع بين الصلاتين في الحضر، بيناه بمحاضرة مستقلة والحمد لله في هذا المسجد، وأظن المحاضرة على الموقع، مش شيخ علي، ومن أراد أن يسمع يراجع الموقع يسمع المحاضرة بتمامها. أخ يقول: هل على المطلقة قبل الدخول عدة وقد عقد عليها قياسا على عدة المتوفى عنها زوجها؟ قلت أن من توفي عنها زوجها ولم يدخل بها فعليها عدة الوفاة بإجماع، ومن طلقها زوجها قبل الدخول فليس عليها عدة بإجماع، فليس عليها عدة بإجماع، لقوله تعالى في أواخر الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة. فليس على المطلقة التي لم يدخل بها عدة، فإن طلقها اليوم لها بعد الطلاق مباشرة أن إيش؟ أخونا بلال يريد يسأل عن من خلي بها، من خلى بها زوجها، فمن خلى بها زوجها خلوة تامة فعليها العدة عند أحمد فقط، وبهذا قضى الخلفاء الراشدون الأربعة. رجل لم يدخل ولكن خلى خلوة شرعية كاملة فعليها العدة، وتكلمنا في هذا مفصلا في درس الفجر يوم الجمعة. في عدة أسئلة في الحقيقة: من عمل أعمال الفجار في الشارع علنا فهل نحكم عليه أنه فاجر؟ امرأة متبرجة بسبب أو مانع العدم، هل هذا سبب أو مانع العدم لعنها؟ في الحقيقة يوجد جهل، يوجد جهل، والقصص كثيرة والحكايات عديدة، ولذا تأنى وسل ربك العافية. دعيت في رمضان في منطقة الصوفية إلى إفطار، فأفطرت من بعض الأحبة وأصر أن أبقى عنده العشاء حتى ألقي كلمة في المسجد. فلما مشيت المسجد لاحظت امرأة شابة شكلها يعني صغيرة متبرجة وتمشي معنا، يعني وين ما مشينا تمشي معنا يعني جهة المسجد. فاستغربت، لبست لباس الصلاة قبل مصلى النساء ودخلت، فاستغربت فقلت للأخ، قال: هذه تترك لباس صلاتها عند جارتها وتخبر أباها أنها تسهر عند صاحبها، ولو أبوها يعرف أنها تذهب للمسجد لمنعها. فوالله هذه لا تلعن، هذه أبوها الذي يلعن، أما هي لم يلعن. فتأنوا ولا تتعجلوا. يمكن بعض النساء خصوصا من خلال دعاة ضلالة الذين لهم وجود وحضور على الفضائيات يعتقدن المرأة إن لبست البنطال ولو كان ضيقا والإشار هذه متحجبة. في بعض الضلال في هذا الزمان يقولون لو المرأة عجنت طينا فوضعته على بشرتها فلم ترى بشرتها من الطين فصارت في الطريق فأدت الواجب عليها، وهذا عين ضلال، هذا ضلال. الله يقول ليضربن بخمورهن على جيوبهن، تضرب بالخمار على الجيب، إيش الجيب؟ فتحة الصدر. يقول سعيد بن المسيب كما صح عنه في تفسير ابن جرير يقول تضرب خمارها على جيبها بحيث لا يظهر عظم أكتافها، يعني المرأة اللي تلبس الإشارة والجلباب خصوصا إذا كان الجلباب ضيق وواضع اليدين في الجلباب وضامة الجلباب على بدنها، هذه متبرجة، هذه كاسية عارية. فالمرأة حتى تلبس لباس شرعي بغض النظر عن الخلاف في موضوع ستر الوجه، فالواجب على المرأة ألا تظهر حجم أعظم كتفيها. يعني إيش تلبس؟ تعبيرنا الدارج اليوم تلبس برنس، أما الإشار اللي بيظهر الأذنين وبيظهر الشعر هذا التبرج، هذا ليس لباس شرعي. ولعل كثير من الأخوات الحريصات يلبسن الإشارة ولا يعرف أحكام الشرع في الإيش، أحكام الشرع في اللباس بسبب الجهل، فلا يقال في حق هذه المرأة وإن وقعت في الفسق والتبرج أنها متبرجة وأنها فاسقة. لكن من علمت قول الله وتفسير التابعين له فأصرت فهي تصبح فاسقة. هنالك جهل، من يعلم النساء إخواني؟ هل الآباء يعلمون في البيوت والنساء لا يأتون المساجد؟ كيف تتعلم النساء؟ ولذا أنا أقول أن المؤمن عذار، والمؤمن يعلم وهمه أن يعلم وليس همه أن يقضي على الناس، يبين الأحكام. عدة أسئلة جاءت عن هو الحل ميتته، قال إيش الميت الحلال؟ جماهير الفقهاء يقولون الميت الحلال التي تشابه ميتة البر، يعني ما كان في البر حلالا كان في البحر حلالا، كالفرس، فرس حلال أصلا، وكالعجل، وقالوا خنزير الماء حلال الحرام. من عمم قال الحل ميتته فهذا العموم، ومن استثنى أخرجها بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، وما تعارف عليه العرب أنه خبيث فهو خبيث. ولما يقوم عمومان في محل واحد وتقع المنازعة والحكم نشده أصلا، هذا هو الخلاف المعتبر عند الفقهاء، هذا هو الخلاف المعتبر عند الفقهاء ما لم يقم نص خاص في هذه المسألة المبحوثة، لا نجد إلا عموما، مثل النهي عن الصلاة عند غروب الشمس أو اصفرار الشمس والترغيب في الصلاة تحية المسجد، تعرضا في محل واحد أيهما نقدم؟ خلاف معتبر، وإن كان القلب يميل إلى مذهب الشافعية والحنابلة في الصلاة، والقلب يميل إلى إعمال عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم والحل ميتته. فأي ميتة من حيوان لا يعيش إلا في ماء فميتته حلال، فنبقى على العموم حتى يأتينا نص آخر، والله تعالى أعلم. من لم يسبح في ركوعه ولم يدرك الركوع ماذا عليه؟ هل عليه ركعة يقضيها أم يسجد للسهو؟ الركوع إخواني ركن من أركان الصلاة، والركن لا يجبر بسهو. من فاته ركن، من فاتته الركوع، من فاته الركوع أو فاته التسبيح في الركوع مع الإمام، فالواجب عليه أن يأتي بركعة بتمامها وكمالها. هل يجوز التعدي، هل يجوز التعدي في قول عمر اللهم إن كنت مكتوب، اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحو ذلك واكتبني سعيدا، في أشياء أخرى كأن أقول اللهم إن كنت قد كتبتني كاذبا فاكتبني صادقا، أو إن كنت قد كتبتني منافقا فاكتبني مؤمنا؟ لا حرج، لأن قول عمر يريده المفسرون عند قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هل في عروض التجارة زكاة؟ العروض المعدة للبيع جماهير أهل العلم يوجبون فيها الزكاة. هل يجوز الانتساب إلى غير قبيلة؟ لا يجوز الانتساب إلى غير القبيلة إلا بالولاء، مولاهم حليفهم أو بالحلف كما كانت العرب تفعل. رجل أخرج زكاة الفطر من أول رمضان أو نصف رمضان، هل تجزئه أم لابد من إخراج غيرها في الوقت الشرعي؟ وهل يقاس هذا الحال على الأضحية من صلاة العيد أنها لا تجزئ؟ الأضحية عبادة وصدقة الفطر عبادة، وقد رخص ابن عمر كما في الصحيح أن تخرج صدقة الفطر قبل رمضان بيوم أو يومين. ولماذا شرع الله عز وجل صدقة الفطر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو طهرة للصائمين وطعمة للمساكين. فصدقة الفطر تطهر الصائم مما وقع فيه من خطأ. فلو الصائم قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، هذا الذي رخص فيه ابن عمر قبل العيد يعني آخر رمضان، صدقة الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم. فالصائم يعلق به قصور، يعلق به مخالفات، يزل لسانه، فصدقة الفطر تطهر كل المخالفات التي يقع فيها. فالذي يخرج صدقة الفطر في أول رمضان أو في منتصف رمضان فلم يبق له شيء يطهر صيامه. ولذا المتفق عليه عند علماء الأمة أن الأفضل في صدقة الفطر أن تخرج ليلة العيد قبل صلاة العيد في آخر ليلة من ليل العيد حتى تطهر كل المخالفات التي يقع فيها الصائم. من كان له دين وأخذ من المدين بضاعة فباع البضاعة بأكثر من الدين الأصلي، فهل هذا الدين جر منفعة؟ لا، القرض جر منفعة، والدين إذا استقضي بزيادة هذا هو الربا. أما إذا حول الدين إلى بضاعة والذي يستثمرها قد يغنم وقد يغرم، قد يربح وقد يخسر، والربح والخسارة ليس بمجرد تأخر في الزمن، فهذه تجارة مشروعة وليست بدين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.